الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الحمى وذكرنا ما يتعلق بذلك وتبين أنه الحمى جائز أساسا كما أنه بلي. هذا الأمر ثابت للفقيه الحاكم لكن بمقدار ما يدخل تحت عنوان الحوادث الواقع. خب بما أنه في الشرايع تعرض لبعض الفروع وكذلك في الجواهر فقد على ضوء ما ذكرنا نتعرض لهذه العبارة بصلاح جواهر وشرايع. قال في الشرايع مع شرحه الجواهر صفحة 61 من الجزء 38 هذا البحث تعرض له صاحب الشرايع قدس الله سره في إحياء المرات يعني أحكام الأراضي قسم من الأراضي في كتاب الجهاد بمناسبة المفتوح عامة وقسم من الأراضي ذكرها في إحياء المرات. نحن لم يكن هدفنا أن نتعرض لكل الأخصار بمقدار ما يرجع إلى السلطة. قال وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح كلام صحيح جاء في شرحه في الجواهر أن يحمي بقعة من الأرض المواد. إنصافا لا دليل على هذا التعليل. الحمى جائز حتى في الغابة حتى في الجبل حتما يكون من الأرض المواد بقعة من الأرض المواد بناء على ما ذكرنا لا دليل على الاختصاص. نعم أن الرسول حمى بقعة من الأرض وكان مواتا لكن فيها عشب لكن هذا لا دليل على الاختصاص بذلك.
ما يخبر أن الأرض المحيات حقيقة
المحيات لمالكها إذا أحياها شخص أما الغار مثلا لم يعمرها شخص فلله ولرسوله من الأنفاق. قال لنفسه ولغيره من المصالح. هذا الكلام أن الحمى لرسول الله لنفسه كان بإمكانه أن يحمي نفسه صحيح النبي أولى بالمؤمن من أنفسه لا إشكال وما كان المؤمن ولا مؤمن لقد الله رسوله. ونحن ذكرنا أن كلمة لنفسه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما الفقيه فله أن يحمي لنفسه قلنا لا لا دليل عن الله لأن عمدة الدليل وأما الحوادث الواقع منصرف إلى القضايا الاجتماعية وأما شموله للفقيه فلا. وهذا هو المشهور عند السنة أيضا أن الخليفة والحاكم الأمير ليس له لنفسه أن يحمي شيئا هذا من خصائص رسول الله. على أين تمليك شو الأمر الشخصي باید ملك درست بکنه على أمر حكومتي جور ملك بخر مثلا. على أين إيجاد الحما ليس له ذلك وهذا هو المشهور بين السنة لكن هم تعلمون عملا الأمراء والحكام والخلفاء كانوا يحمون لأنفسهم لأزواجهم لأطفالهم لذرياتهم لكن الفتوى في كتبهم هكذا. وسبق أن ذكرنا من الناحية القانونية وجود العصمة في النبي فارق أساسي بينه وبين غيره من الأمراء. فالنبي بما أنه معصوم من قبل الله جل جلاله فله أن يحمي نفسه. نعم لم يقع هذا خارجا يعني خارجا رسول الله لم يحمل نفسه شيئا. نعم هو حما خارجا لكن النقي حماها لخيل المسلمين. نه كالحما لنعم صدقه هنا موجود كالحما لنعم صدقه. قلنا إذا أردنا الدقة في التعبير كان ينبغي أن نقول كالحما لخيل للخيل الغازي لأن الشيء الذي حماه رسول الله للخيل. نعم الصدقة يقال حما عمر مكان آخر لنعم الصدقة. وأما نعم الجزية والضرار قلنا الحقهما فقهاؤهم وإلا ما موجود في مقام العمل الموجود عند السنة في كتبه أن رسول الله حما النقي للخيل الغازي و هما عمر مکان آخر لنعم صدقه. ثم اضاف الفقها لنعم الجزیه للضوال و ما شابه ذلك. هذه اضافات من الفقها، و کار المناسب له ان یذکر ما وقع من نفس رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. و طبعا لم انقل كل الكلام محل الشعر. قال في الجواب في الشرايع: وكذا عندنا لامام العصر عليه السلام. طبعا كلمه عندنا للاشعار بان الامام المعصوم يجوز ان يحمي لنفسه وللمسلمين، صحيح ايضا صحيح، لكن لم يصدر منهم، لا من امير المؤمنين ولا من الامام الحسن في ايام امامتهم الظاهريه ولا من الائمه الاخرين، ان حموا منطقه خاصه، حما جعلوا منطقة خاصة حما قرغاه في الإسلام منطقة حفاظة لم ينقل سلام عليكم من بقية الأئمة عليهم السلام أنهم قاموا بذلك، حتى عن أمير المؤمنين لم ينقل أنه قام لمصالح المسلمين فضلا لنفسه. أمير المؤمنين على أي لم يصدر منه، أما رسول الله إنما صدر منه الغيب. نحن بما أن هذه الأبحاث ذكرناها فقد بمقدار ما انسجام. ثم بل صحيح بل خب، ثم في كتاب الجواهر بعد أن نقل كلام للعرب لكلام للسنة في أصل الها اللي قرأناها سابقا، قال: فنهى رسول الله عن ذلك عن الحمال ما فيه من التضييق على الناس. ثم قال: ولا ينافي ذلك ما وقع منه عليه السلام الحمال، كما في الخبر عن ابي الحسن عليه السلام نقل هذا الخبر. يعني كأنما انسان يتصور هذا الخبر مناف مع الكلام السابق في باب الحمال، الى ان قال الامام الكاظم: قد حمى رسول الله النبي لخيل المسلمين. يعني في العبارة التي نقلها من العامة موجود: فنهى رسول الله عن الحمى لما فيه من التضييق على الناس، صار واضح. ثم قال صاحب الجواهر: ولا ينافي ذلك. خب اذا نهى كيف وقع من ما وقع منه، كما في الخبر ان رسول الله حمى النقي لخير المسلمين. اجاب صاحب الجواهر عن هذا: فانه ليس حمى لنفسه، هذا جوابه عن المنافق. ولذا قال في التذكرة انه صلى الله عليه وسلم يحمل نفسه انما حمل النقي لابل الصدقه ونعم الجزيه وخيل المجاهدين. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح في التذكرة الذي صدر من رسول الله لخيل المسلمين لا لهذا الامر، هذا غير صحيح. علينا شرحنا هذا ان شاء الله لكم صح. على این اجاب صاحب الشرایع جاء في عبارة المغني لابن قدام وغيره أن رسول الله نهى عن الحمال ما فيه من التضيع على المسلم، استشكل صاحب الجوار على نفسه. خب في الحديث موجود أنه حمى النقي، كيف تقول النهى؟ فأجاب: لم يحمل نفسه إنما حمى للمسلم. خب معلوم أصلا عجيب من صاحب الجواهر قدس الله. أولا الموجود في كتب السنة قالوا نهى رسول الله عن ذلك، وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله. لا حما يعني قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اصل الحما، ليس لاحد من المسلمين ان يحمي. هذا تصور صاحب الجواهر ان رسول الله نهى نفسه، لانه قال: دللنا في ذلك ما وقع منه. انصافا ما جاء في كتاب الجواهر قرأته من اجل هذا في غايه الغرابه منه من فقيه مثل صاحب الجواهر. نهى رسول الله يعني نهى رسول الله المسلمين، يعني أي واحد المسلمين سواء كان شيخ عشيرة أمير حاكم ليس له أن يحمي إلا لله ورسوله. الحمى خاص بالله ورسوله، وقد سبر أن شرحنا أنه الحمى لله ورسوله بهذا المعنى، ليس لأحد أن يمنع منطقة إلا الله ورسوله، هذا الحق ثابت. وما كان من شيء في سبيل الله وفي سبيل رسوله بمن جائزه. فمراده رسول الله من مراد العام من هذه العباره، اصلا مراد فقهاء نهى بقيه الناس، نهى شيخ عشيره يحمل نفسه، قال: الحمى خاص لله ولرسوله. طبعا
به ما ان معامل اصلا عندنا به منزلت رسول و هو عین الفقیه للامور للحوادث الواقعه فحینه اذا ما کان من الحوادث الواقعه تحتاج یعنی صار من الحوادث الواقعه و بحاجت الى حما منطقه للمصالح و تكون في سبيل الله رسوله هذا جائز ولا ينافي كلام غريب منه فان العام الذين قالوا ان رسولها عنده قالوا ان رسول الله قال لا حما الا لله ولرسوله ثم جوابه فانه ليس حمال نفسه حتى لو حمال نفسه جائز ليس مشكله صوابه جوابه جواب صاحب الجواب اولا قال ولا ينافي كلام انسان يتصور فيه منافات قطعا لا منافات لا يحتاج الى هذا ثانيا جوابه عن عدم المنافات فانه ليس حمال نفسه حتى لو حمال نفسه اي مشكله دي من النصوص الثابته المعروفه عند السنه صحيح عند السنه وعندنا لعله بعض الشواهد ذكرناه لا حول ولا قوه الا بالله لا حما الا لله ولرسوله حتى لو حمال نفسي جائز
هذا ثابت عندنا
لا حما شرحنا انه بهذا النص ليس ثابتا لكن بما ان النص السني مشهور في كتب مثل البخاري وفي رواياتنا بعض الاشعار اليه مبني على انه مثل هذا يمكن اثبات الحديث به ام لا فديوم تكلمنا حول اوقات ثم
قال على صاحب الجواهر ما يسلم
لا يسلمه بهذا قال في النبوي لا حما الا لله لا رسول قبله ذكر وزنا خب اگه نظرش این بود در شرح عبارت آخه عبارت جواهر اشرای لنفسی و لغیره من المثال حالا به شرای موجود لنفسی و لغیره ظاهر قبول میکنه ثم قال قال فی محکی المبسوط للنبی ان یحمی لنفسی و لعامة المسلمین بالاخلا علی عین لم افهم یعنی من مثل صاحب الجواهر غریبون مثل فی تقیه شاب مثلا اولی تو فقیه که ما هم متعارف دیزمون نیست مشکله لکن من مثل جواهر فی خواهد خب تقدم الکلامه یجوز ان یحمی لنفسه ثم یقول ولا ینافی ثم هو نقل الناس لا حما الا لله ولا رسوله ثم یقول ولا ینافی و جوابه فانه لم یحمل لیس حما لنفسه و بالجمله ذلك به این کان جائزا له ولذا یصرح لكن لم يفعل نفسي إيثارا للغير وما وقع من إنما هو للمسلم نعم صحيح ما وقع من ليس فيه منافات ولعل ذكر المصنف الإمام تنبيها على ما يحكى عن الشافعي من اختصاص لا يختص بالشافعي أكو جملة من العامة فهموا من هذا النص لا حما إلا لله رسول قالوا حتى الحكام والخلفاء من بعد الرسول ليس لهم أن يحموا هذا من خصائص النبي فقد النبي له حق اختصاص الحما و فيها انه لا دليل على انه من خواصه بل الخبر المذكور المروي في ضرر مهم دال على خلافه صحيح الكلام صحيح المشهور عنده يجوز للأئمه نعم هنا كلام آخر نعم ليس لغيرهما من المسلمين ان يحمي هذا اشكاله ثم قال وما وقع من عمر بن الخطاب من انه قد حما موضعا و بلى عليه رجلا قرأنا القصة مفصلا من كتاب الأنبار لا حجة فيه بل هو مخالف لما عرف طبعا لا حجة فيه لكن المشهور بين العامة عملوا بها باعتبار انهم فهموا يعني هناك فهمان فهمون بانه من مصادق لله بما ان عمر حما تلك المنطقة لنعم الصدقة احتمالا للخيل الغازي حماها هذا من مصادق لله وعن بعضهم انه من مصادق لرسوله سبقا شرحنا العبارة من كتاب من كتب السنة اختلاف عندنا وما في الخبر المذكور وأما أشار إلى رواية أبي الحسن وتكلم بله وتكلمنا حوله لا حاجة له ورواية أخرى بل ثم قال فليس لغير رسول الله أن يحمي اللهم إلا أن يكون نائبا خاصا عنهما في ذلك نائبا خاصا عنهما ظاهرا عن الله عن الرسول عنه لابد بل يغوى جوازه لنائب الغيبين إن لم نقل إنه من خواص الإمام بل يغوى جوازه لنائب الغيبة أيضا إن لم نقل صحيح الكلام الذي أفاده رحمه الله صحيح لنائب الغيبة لكن قلنا المعيار فيه أن يكون من الحوادث الواقعة يرجع أمرها إلى الله إلى الرسول و اما اموره الشخصیه لا. کما انه ذکرنا ان بالنسبه الى الامام الامام النبي صلى الله عليه وسلم ان يحيي حسب نظرهما حسب ما يرون من المصلحه. اما الفقيه لا بد في ذلك من المراجع الى الاخصاء والمستشارين و ان لا يكون فريق. اصولا التحديد في ممتلكات الناس يعني التحديد في ما يحتاج اليه الناس هذا خلاف الحكم الالهي. يعني المتعارف في الاسلام بسط يد الناس يستفيدون من نعم الله، يستفيدون من الارض، يستفيدون من المواد، من الجبال، من القابات وما شابه ذلك. كل هذا لاستفاده الانسان بالاصل. فتحديد ذلك والمنع من مكان خاص هذا قطعا مخالف لهذه القاعده العامه. فلا بد من المراجع الى الشواهد والقواعد ولا يوجد طريق ولا يكون فيه مصلحه لرقي الامه ورقي الدوله الاسلاميه حينئذ. ان لم نقل انه من خواص الامام ليس من خواص اما غيره وسائر الناس فلا اشكال في عدم الجواز. كما ان الفقيه ليس له ان يحمي نفسه بل مضافا بل ارضا له بل لانه كان فقيه و لا اذا كانت وضاحه الى اخر هذه الامور شرحنا. و على كل حال فلو احياها محيين لم يملكه ما دام الحما مستند. قبل الدخول في هذا البحث كان ينبغي ان يتعرض لنقطه لم اجد هذه النقطه في كلماته. حاصله ما هو مفاد الحما؟ مثلا اذا فرضنا ان الحاكم حما منطقه للخيل او في زماننا هذا للقضاء العسكريه للدبابات مثلا للعرض العسكري، ما نتيجه هذه الحما؟ هل معنى ذلك انه يصبح مثل الوقف يعني لعامة المسلمين مثلا لله كما ان الانسان يوقف ارضا للمسجد مثلا، ام انه يتولد فيه الحق فقط ليس اكثر؟ يعني يمنع الناس من الدخول فيه. و اما انه يخرج عن ملك الناس ويصبح وقفا عاما مثلا، مثلا النبي صلى الله عليه حمى النقي، ما معنى ذلك؟ هذا اختلفوا فيه العامة. معنى ذلك ان النقي بقي حمى الى يوم القيامة مثل المكان الذي يجعل مسجده، ام معنى ذلك ان الامام الى حمى منطقة يعني يتولد هنا حق ليس لأحد من الناس الدخول في هذا المكان للاستفادة، لكن إذا فرضنا أنه رأى المصلحة أن يرفع القواعد العسكرية كذا من هذا المكان يصبح مكان كالسابق ناس يدخلون ويستفيدون منه، وكذلك النقيض. إذا فرضنا رأوا أن هذا المكان قليل انتقلوا إلى مكان آخر للخيل الغازية فهذا يصبح مكان عام، أي واحد يجي يتملكه بالأحيان. يعني فقط فائدته فائدة الحما أن المكان المحمي إذا واحد جاء هناك وأحياها لا يملكها، الإحياء لا يؤثر فيه. نفرض مكان جعل حما للدبابات مثلا للعرض العسكري، في واحد هناك إجي وحفر بير كذا وزرع زرعا، هل يملك؟ لأن الحما مقدم على الإحياء. ولو كانت مواد الأرض كانت مواد ولعامة المسلمين أو عش كلا، لكن بما انه حماه الامام او حماه الرسول او الفقيه حينئذ الاحياء لا يؤثر فيه، التحجير لا يؤثر فيه. نحن في تصورنا ان الحما لا ينفع اكثر، لا يفيد اكثر من الحق. يعني اذا فرضنا ان الحاكم حما منطقه للجيش، هذه المنطقه ما دام الحاكم موجود وما دام الحاكم يجعلها حما حينئذ حما، واما اذا رفع يجعل مكان اخر حما فتصبح هذه الأرض كأراض بقية المواد، من أحياها يملكها. صواب حمد. ففائدة الحما منع الناس، يعني بعبارة أخرى الجمع بين الدليلين لا حما إلا لله لرسوله وبين قوله عليه السلام من أحيا أرضا مواتا فهي لها كذا، لا نقدم دليل الإحياء نقدم دليل الحما، لأن دليل الحما بمنزلة الموضوع لذاك الدليل. لا حما إلا لله رسوله يعني إذا الله رسوله حما انتهى بعد، هذا الأرض صارت ممنوعة من التصرف فيها، فالدليل الإحياء بعد لا يجري فيه، من أحيا أرض الموتى لا يجري فيه. بلي وعلى فهذا متن الشرائع لو أحياها محيا لم يملكه. مادام الحما مستقره. انصافا هذا الكلام صحيح. قال في شرحه ابن المراد بالحما هو منع الناس عن التعرف لبعض الأراضي التي لا تضيق على المسلمين برعي وغيره، ولا ريب في اقتضاء ذلك ابدا الى اخره. بل لا يجوز نقض الحما ولا تغييره لأحد غيرهم من دون إذن منهم مع فرض بقاء المصلحة. مسألة أخرى، مع فرض بقاء المصلحة هل يجوز تغيير الحما أم لا؟ مثلا إذا فرضنا أن الفقيه حما منطقة أو النبي حما منطقة، النبي به عنوان به اصطلاح خيل الغازي، ثم المصلحة موجودة الخيل لكن النبي متوفى، هل هذا الحما يبقى يجوز لأحد يغيره يخرجه عن الحما أم لا؟ بناء على ما سلكنا الأمر واضح في كتب العامة هذا الفرع مذكر، لكن في فرع لأنه في كل زمان عندنا، الزمان لا يخلو إما من إمام، وحتی لا يخلو الزمان من إمام مطلقا إلى يوم القيامة. وإذا فرضنا أن الإمام ممنوع من بعض التصرفات فنظابه، فبناء على هذا هذه الأحكام الولائية دائما تحتاج إلى إذن. مجرد وجود المصلحة وعدم المصلحة لا تأثر في ذلك، لابد أن يلاحظ هذا المكان حما أم لا. فما دام أعلن فقيه هذا المكان حما للعرض العسكري، مات الفقيه، فقيه آخر أيضا يجعله للعرض العسكري مستقرا، لا ننظر إلى المصلحة، المصلحة لا تأثير فيه. الأحكام الولائية المهم فيها الإنشاء، وجود المصالح والمفاسد لا تأثر في الأحكام الولائية. مثلا إذا قررنا أن المصلحة تقتضي أن هذا المكان المعين يحمى لكن ما حماه فقيه، نقول بحسب المصلحة يصير محما، لا بعد المصلحة ليس حما. فزوال المصلحة وعدم زوال المصلحة هذا مبني على فتح السنة لا في أساس لهما. المهم إذا بأن يكون بإذن الإمام، سواء كان الإمام مبسوط اليات بإذنه، وإن لم يكن مبسوط اليات بحسب الشواهد للنائب الذي جعله لذلك. و ما حماه النبی لمصلحتن فزالت جاز نقضه، و قیل ما یحمیه النبی خاصه لا یجوز نقضه لأن حماه کالناس. هذا الفرع ذكره ايضا العام و جاء في كتب اصحابنا في كتاب المفسود. قال في المفسود: فاما ما حماه رسوله فانه لا يجوز للامام القائم مقامه نقضه وحله، لأن فعله حجه يجب اتباعه فيه، فما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز لأحد تغييره، وإن غيره هو ومن بعده من الأئمة وأدنى عنهم منهم أحد منهم لغيره في إحياء ميت فأحياه فإنما يملكه إلى آخر كلامه. نقل هذا الكلام من المفسود، ونحن شرحنا أن هذا الكلام من المفسود في الأصل مأخوذ من كتب السنة. سؤال: إذا حما رسول الله مكانا يختلف عن حما غيره أم لا؟ الظاهر أنه لا خصوصية فيه. يعني النقطة الأساسية أن الحما ليس وقفا عاما، النقطة الأساسية عبارة عنها الرسول لما يجعل المكان النقي خير حما للخير لم يكن مفاده هذا المكان وقفا إلى يوم القيامة، مثل أن يجعل المكان مسجدا. عشان الفهم الأغلائي للحما و خصوصا ذكر في كتب السنة أن الحما غالبا كان في الأمراء إذا ينتقلون من مكان إلى مكان، لأن العرب خصوصا في الحجاز أكثرهم كانوا رحل، فالعشيرة لما ترحل من مكان إلى مكان في المكان الجديد الحاكم يجعل الحما، ثم إذا انتقلوا إلى مكان آخر فبيرفعون اليد عنه في المكان الجديد. أصلا الموجود هكذا. والأصل فيه أن الأعزاء في كتب العامة أن الأمراء من العرب إذا انتجع أحد منهم بلدا مخصبا أتى بكلب على جبل إن كان به، أو على نشز إن لم يكن به جبل، كأنما لما يجون إلى مكان جديد من جملة الأمور خيمة الأمير وخيمة الرئيس والشيخ وبجنبه أرض خاص له. فلذا خصوصا بناء على ما ذكرنا هذا الشيء، فأن أكثر ما جاء في الروايات حتى في العبادات لها سابقة عند العرب، ما نوفد شيء جديد. الشارع نزهها وزكاها، فيه تصرفات باطلة، الحج كان موجود عندهم، صوم كان موجود عندهم لغير جملة منهم وكل العرب الجاهلي، حج كان موجود، صلاة كان موجود. فالرسول صلوات الإسلام بسورة عامة نقحها نزهها الاوهام الشرك الاشیاء الباطله رفعه. مثلا اصل نذور، نذور فی الجاهلیه کان موجوده، ولی یوف نذور هم فی الحج. لكن فی الاسلام الشیء الذي صار ما کان من نذر لله فیجب ففبس، فالنذر اذا کان لغیر الله لا یجب له فاضل. فالتصرف والتنزیه والتطهیر الذي حصل فی الاسلام من هذه الجهه. و ما کان صلاته عند البيت الا تسبيحا و مكاء، صلات موجوده عند البيت مكاء و تسبيح. كانت هذه الصلاه عباره عن دیگه مزون به اصطلاح يرفعون و كذا و اصوات غريب و عجيب فتصرفات غريبه، فاصل الصلاه مقبوله. فيستفاد من هذا ان الحما اساسا كان موجودا عنده صلاه بما على هذا، وخصوصا اذا اخذنا بهذا التصور انه اذا كان يجون في مكان كما يكون فيها خيمة للأمير يكون حما له، بقية القرية أهل العشيرة لا يصلون. فليس من البعيد أن يفهم أن التصور الارتكازي أي نقطة للعرب في الحما أصولا هو الحق مو الملك. يعني إذا أردنا الأرضية لهذه المسألة في الفكر العربي في الجاهلي الذي رسول الله قال ليس لأحد أن يحمي، يعني الناس شركاء فالناس يستفيدون، الله ورسوله له الحق، شيخ عشيرة وهذا رئيس مرؤوس تاجر له، هذا كله لا قيمة له، فقد الله ورسوله يعني ليس لأحد. فإذا فرضنا هذا المعنى كان متعارف في ذهنه، هذا المعنى أيضا في حمى الله ورسوله أولا مناسب مع الارتكازات الأغلائية. يعني إذا قال هل منطقة للخيل المجاهدين لخيل المجاهد، خب معلوم هذا بالوجدان الرسول هو العقل الأول والصادر الأول على ما هو المشهور. إنسان عادي بأن مكان واحد مو دائما على شكل واحد، المكان الذي يجعل لأجل العرش سنة أكو مثلا سنة ما أكو مثلا، خب قد يصير فيها قعب. خب ما معنى أن يقول هذا وقف، يعني معنى إذا قال هذا للخيل إلى يوم القيامة، بخلاف إذا قال هذه الأرض مسجد مسجد إلى يوم القيامة، لأن عنوان السجدة وعنوان العبادة في لا تقيد وجود المطر، لا تقيد بالصيف بالشتاء. فالارتكاز الأغلائي موجود أنه إذا قال هذا المكان مسجد يعني إلى يوم القيامة، يعني وقف عام. أما إذا قال هذا جيب الخيل الآن في هذا المكان اللي فيه الغد مثلا مرتع موجود، مرعى موجود، نبت موجود، نبات موجود، كلع موجود، هذا المكان خلو للجيش للخيل لخيل المجاهدين، بقية المسلمين لا يرون خيولهم في هذا المكان. قال ما هو الفهم المتعارف قبل النزول؟
يعتقد
المصلحة
أن يبقى هذا الحمى الذي
أنقطه
أو جعله الرسول إلى
مدة
طويلة.
من خالف بناء على تصورنا بناء خلاف المتعارف. مثلا صار ممنوع. أصلا مو متعارف. عرفت النص؟ كمسجد أولا قلت لكم الارتكاز الموجود عند العرب كان يفهمون الحق لا الملك. شرحت لكم. ثانيا الارتكاز الأغلائي يعني الفهم الأغلائي للناس، لأن الفهم الأغلائي هو المحيط بالناس دائما. إذا قال هذا المكان للخيل مسلمين لا يرون خيلهم فيه، فهذا أصولا إنسان يفهم تقيد أفق في هالسرعة نبات في السنة الثانية ساقع ما في نبات، شنو خاص خيل المجاهدين؟ خيل المجاهدين لا ترعفي لا تستفيد منه سنتين، مثل في مصار أخيرا سنتين ثلاث يقال في كل 30 سنة 7 سنوات متوالية يكون قهر، هكذا محروف عنده سنة ثانية ثالثة أصلا ما فيه شيء. فنقول هذا حما ليس لأحد من المسلمين يدخل فيه إنصافا خلاف الفهم. فلذا الشيء الذي نحن نتصور أولا حتى إذا صار روات نحن في تصورنا، لأن الإمام المعصوم بعد موجود، الإمام المعصوم ما هو بنفسه يتصور وما يجعل فقير، فالفقيه إذا رأى مصلحة أن ما حماه رسوله يبقى لمصلحة أهل مصلحة ذاك حسب المصلحة والاستشارة إلى آخره. وأما بحسب الطبيعة في يعني القضية في نفسها طبيعة، ليس معنى حما رسول الله بتعبيرهم أنه حجة نص لا يتغير عما كان عليه، ظاهرا أن حما رسول الله بحسب الارتكاز الأغلائي للمنافع الموجودة فيه، فإذا زالت المنافع ليس فيه شيء. نفرض أصلا مثلا من باب المثال هذا المكان على ما يقال شرحت لكم كان مستنقعا، يعني المياه تأتي وترد في هذا المكان وتجتمع المياه. نفرض قبل المياه سد جعلوا في السد، الآن في نفس القصر، خب سابقا كان أساس الأرض ثم يقوم بهذا الجزء، لأن المياه كانت تأتي وفي هذا المكان يستمتع في الأرض فصار فيه عشب، فكان محل الرعاة قبل مجيء الأشاعر إلى قوم. خب تعلمون الآن قبل مجيء الماء إلى قوم جعلوا فيه السادسة ما لا يأتي إلى هذا الجزء. أساس فرضنا أنهم غيروا مجرى الماء اللي كان يجي إلى المستنقع، أساس ما لا يأتي إلى هذا المستنقع أبدا، فحينئذ من هذا المستنقع ليس فيه نبات أصلا، فجاء شخص وأحيا حفر فيه بئرا وأحيا نفسه. ما الدليل على أنه بما أن رسول الله حماه والآن لا يستفاد منه وليس فيه خيل المجاهدين ولا يستفاد منه بأي وجه، يبقى هذا وقفا إلى يوم القيامة؟ هذا يحتاج إلى دليل. فلذا مجموع الارتكاز الأغلائي، الارتكاز العربي الجاهلي قبل الإسلام، و ظاهر النصوص بحسب الفهم العرفي العام أيضا، نستفيد أن الحمى يفيد الحق لا يفيد وقفا. فإلى نعم بالنسبة إلى الحمى، بما أننا نؤمن باستمرار الولاية سواء عند المعصومين، حينئذ للفقيه القائم مقامه للفقيه الثاني أن يلاحظ هذه الجهة، لبعض المصالح يجعله حمى مستمرا لا بأس به، يقول أنا أجعله حمى نحفر فيه بير من بيت المال ونجعل فيه أيضا النبات. فحينئذ في تصورنا الصحيح في مثل هذه المسألة الرجوع إلى هذه النقاط، الحوادث الواقعة، المصالح العامة، ما كان في خط الله الرسول، يرجع إلى الله إلى الرسول، وإلا فلم نجده لغيره. نعم هو قول للعامة مبني على مذهبهم في الإمام، مراده في الإمام أن الإمام عندهم يعني الحاكم بمنزلة تقريبا الفقيه عندنا، ولو أغلبهم لا يعتمدون في العدالة، ولا ريب في بطلانه عندنا، ضرورة عدم الفرق بين حماهما يعني النبي والإمام بعد أن كانوا معصومين ولا يحكمون. أصل الحما لا إشكال فيه، إنما الكلام هل يجوز للإمام المعصوم تغيير ما حماه رسولنا؟ إلا إشكال، إلا اختار المصلحة، وحتى إذا نحن لم نعرف المصلحة لوجود العصر في الإمام، نحن إذا فرقنا بين الفقيه وبين الإمام من أجل هذه المصلحة. و اما بالنسبه الى الفقيه اذا قال انا اعرف مصلحه انتم لا تعرفونها، صعب جدا قبول مصالح. نحن نؤمن ان جمله من الامور اغلائيه، جمله من الامور راجعه الى نفس الفقيه، يعني خبرويه الفقيه و نفسه و رأيه و تقواه الى آخره، لكن شواهد اغلائيه موجوده. فالفقيه من دون مراجعه الى الاخصائي يقول انا ارى من المصلحه، انا اعتقد، و ليس من الواضح ذلك الشواهد في حياته لا تشير إلى ذلك. نحن بمناسبة شرحنا في سهم الإمام، إذا فرضنا مثلا الفقيه يقول أنا كحكم الولائي أرى أن مثلا الشيعة يجمعون الخمس عندي فقط ليس عند غيري من الفقهاء، خب هذا حكم ولائي يحتاج إلى شواهد، يعني لابد أن يلاحظ حاله واقعا عند جهاز جمع الأموال. يعني مثلا من باب مثال بحسب الأرقام، إذا فرضنا قبل هذا الفقيه مثلا 60% من الخمس مصرفه باطل، هذا الفقيه يحاول بجمع الأموال عنده يكون مثلا باطل 20%، لا أقل 40%، و أما إذا فرضنا لا حاله كحال غيره، بل فساد كالفساد عند غيره، على أن الفقيه ليس معصوما لا يعرف الأشخاص، نفس الجهاز نفس الترتيب، بل الموجود عند غيره هو يستخدمه. هذا حينئذ ذكرنا انصافا الحكم الولائي، وإن أصدره لا قيمة له، لأنه مثلا الآن وإن كان فيه نفرض مثلا تلف سهم الإمام، لكن على أين؟ لعدم المركزية وخصوصا لتناثر الشيعة وتباعد الشيعة، عندنا صاد محتاجين في أفغانستان في هند وخذ إلى الخليج وخذ إلى أفريقيا، فإذا قال الفقيه كل سهم الصاد يجمع عنده، لابد أن يلاحظ هذه النقطة، كيف سهم الصاد يجمع عنده؟ هل عند جهاز مطلعون؟ الآن مثلا المشهور بين فقها لما كان سهم الصاد نفس الشخص في افغانستان في قرية الشخص يدفع سهم الصاد الى عجوز شيعي علمية الى امرأة الى يتيمة بامكان ان يوصل، فاذا اصبر الفقيه حكما سهم الصاد كله عندي، خب لابد ان يفكر بهذا الجهاز. إذا جمعت هذه الأموال الطائلة لسهم الصاد إن إمكانية في الإيصال، لابد أن يكون عند جهاز رسمي في الاطلاع على و خصوصا مع تناطر الشيعه و ان الوضع الديني غير الوضع الجغرافي. خب تعلمون هنا دولات ایران و ما در افغانستان لبنان فيهم شيعه فيهم سنه، الوضع الشيعي الديني غير الوضع الشيعي اقليمي غير الوضع الجغرافي الموجود، بل احكام الشرعيه قطعا على الوضع الديني لا على الوضع الاقليمي. ما عندنا دليل ان سهم صادر مثلا يصرف في صادر ايران لا في غيره. فلا بد ان يكون للشخص جهاز اداري اذا اصدر حكما بان لا يدفع سهم الصادر الى الصادر بس يجمع عندي، لا بد ان يكون له جهاز اداري يقوم على توزيعه او جهاز اداري دقيق يقوم على الاشراف على الوضع الشيعي على الحوزات الشيعيه. مثلا سهم الامام الان المصرف المعروف هو الحوزات الشيعيه، يكون له المام بالحوزات الشيعيه، اطلاع على الحوزات الشيعيه، علماء الدين والمصارف الدينيه في جميع المناطق لا يخضع لقواعد خاصه. اذا كان له جهاز اداري ومتاكد من سلامه الجهاز و ان الجهاز يستطيع ان يكون بحفظ سهم الامام و سهم الصادق اكثر من مهارات الموجود، حينئذ اذن يصح له الحكم الولائي. فالولائيا بان سهم الامام يجمع عندي سهم الصادق يجمع عندي عند غير الله، نحن ذكرنا ان هذا الحكم الولائي لا قيمه له، لا يمكن للفقيه ان يصدر حكما ولائيا بمجرد ما يخطر بباله. الامور لابد ان تكون خاضعه في كل مورد بحسبه، مثلا في هذا المورد يحتاج الى جهاز يحتاج الى استقرار
على كون السر شريكي وقسم ما لا قلنا كله للامام وامام بعد
على اين مسلم انه مسلم قطعا ان الامام داود در یار عاشون ساده محتاج هذا مسلم قول ليش بله على عين حتى إذا فرضنا الناس ليس لهم على عين فلا يخرج استدلالا من فلا يخرج من غيره منهم إلى غيره على عين لا إشكال أن استدل لهم هذا لا إشكال فيه. تنصيف يقولون لا دليل عليه إجمالا أن يتامانا ومساكين وابناء أبناء السبيل هذا حديث صحيح لا إشكال فيه. خب الآن امرأةٌ عجوزةٌ من السادة ليس لها أحد، خب مصرف سهم السادة افوق في قرية بعيدة في افغانستان في هند حسب الفتوى صديقها جارها مثلا انسان موجود هناك عالم المنطقه يوصلها يقول نعم مش حال سهم الصادق. و اما اذا قلت لا سهم الصادق كل حاصلش من في قمة عند فقیه معين مثلا باب مثال هل له ارتباط الى كل الشيعه الى كل الشيعه في العالم الى كل القرى الى كل الاماكن اللي يوجد فيها الشيعه سيد؟ لا بد ان يفكر هذا الشيء بمجرد ان يقول اجمع سهم صادق عندي ولا يتمكن من التوزيع اي قيمه لهذا الحكم الولائي كيف على الامام انا و اما الحوادث الواقعه ترجع فيها الى روات اهم دليل هو هذا عندنا هذا من الحوادث الواقعه التي رجع فيها الى روات احاديث انصافا ادله الاحكام الولائيه فيها صعوبه بلحاظ تحديد المصلحه اكثر من الاستظهار في النصوص في كل مورد بحسبه يحتاج الى استقراء. مثلا سابقا كان هناك شيء به اسم نقابه الاشراف الان ما موجود وای فکر الى الله سبحانه وتعالى عطل حسن قدره وفي هذه الفكره نقابه الاشراف كان هناك في كل بلد مثلا خود في بغداد نقيب الاشراف اشراف علی ساده فكل ساده عناوينهم محفوظه في هذا و كانوا يذكرون مثلا في البلد الفلاني في القريه الفلانيه اكو ساده هذا نسبهم صحيح هذا نسبهم غير صحيح هم من اولاد الحسن هم من اولاد الحسين هم من اولاد فلان من اولاد فلان اصلا كانت عندهم سجلات خاصه به هذا الشيء. ولی انصاف في زماننا نقابه الاشراف مع الكمبيوتر اسهل من ذاك الزمان جدا اسهل من ذاك الزمان لكن هذا كان ذاك الزمان سهل لان نقابه الاشراف موجود. سيد المرتضى مثلا نقيب الاشراف والد او نقيب الاشراف عدد قليل حتى القرى يعني في كتب الأنصاف في ذاك الزمن تلاحظون حتى مذكورين في القرية الفلانية في مصر في السودان في أفريقيا في هند في هذه القرية أشخاص ينسبون أنفسهم إلى فلان. كل هذه الأمور بدقة كانت مذكورة لا أقول بدقة على أي مقدار كان يسهل الأمر. الآن أصل المطلب استغراب عندنا في هذه الجهة الشخص الفقيه الذي يقول انا متصدي لهذه القضيه يعني وصل لبعض الصادري دار مدارك وهذا لا ينفع في القضيه. لابد ان يكون له المام بالصادر اما له جهاز اداري خاص و این ما مثلا متصلون به علماء المناطق لانه الان ولو مثلا افق بعض الساده خصوصا بعض الساده سنو انه سید یا خسنو این کان غنیه ولو هناك تلف سهم ساده الان فی زمان موجود لكن مشکل اخرى في كثير من القرى البعيده في الاماكن البعيده كثير الاشخاص يستحون راجعون مثلا افرضوا هل امور يبينون محتاجين اقرباهم يعلمون انهم محتاجين وهذا متعارف الشيء هذا امر متعارف فالفقيه اذا اراد ان يجمع خصوصا اذا اراد ان يجمع في قوم نستجيب بالله في بلد معين مع سعه العالم الشيعي استلوا فرما يامر مثلا وكلاء افرضوا فيه نفس المكان توزيع الوكلاء وهذا و الا اذا يجمع كل الاموال افرضوا في مكتبه في قم مثلا شخص بعنوان مرجع له مكتب في قم و في نجم و في غيره و في ما شاء الله فرق في ليس قال كلام القم ثم من هنا توزع اموال الساده الى كل العالم الشيعي الان بحسب علمي لا يوجد هذا الجهاز عند علمائنا لا يوجد فلذا اصدار مثل هذه الاحكام الولائيه في غايه الصعوبه والاشكال في غاية الصعوبة الإشكال فلذا حتى مثل السيد الحكيم فكرة جيدة هو كان يؤمن أن حتى سهم الصادق طبعا يؤمن بأن سهم الصادق محتاج إلى الإذن بلحاظ النصوص لا بلحاظ الحكم الولائي يعني يرى أن سهم الصادق سهم شيء واحد ولا بد من إذن الفقيه ثم قال لكني أذنك لعموم الشيء أن يوصلوا سهم الصادق للصادق وهذا يعني يعلم الرجل بأن ها عرفت المقصد صحيح هو ما حكم حكما ولائيا حكم حكما استنباطيا باصطلاح ان سهم الصادق وسهم الامام كله باذن الامام صواب لكن خب يعلم انه اذا جمعت هذه الاموال الطائله في النجد ثم ايصالها الى المحتاجين في شرق الارض وغربها مع قله وسائل الارتباط خصوصا في افغانستان وهند اماكن بعيده جدا وصول لا صعب فاذن اذنا عاما صحيح لا بد من اذن أعلن إذن آمن بأنه أنتم إصرفوا إلى السادة ما في مشكلة عرفت النص الفنية؟ على أيين الحكم الولائي لأنه يعني ما عنده هذا الجهاز الزهد ما عنده إشراف على السادة كثير من السادة أغنياء من التعفف لا يمرضون حالتهم للناس صديقهم يعرف ذلك إنسان قريب جارهم يعرف ذلك غيره لا يعرف ذلك فحينئذ يرى هذا الطريق لإيصال حق السادة إليه هذا صحيح هذا كلام متين وصحيح جدا فالحاصل أنا أخلص بحث الحمام قرأت لبعض الفوائد العلمية رأيت أنه والنكتة العلمية كما تبين النكتة العلمية أنه الحمام أصولا لا يفيد ليس بمنزلة البعث بل الحمام إجارة موافق بلي ثم قال وهل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة او لابد من التصريح بالنقض وجهان او قولان اقواه الاول لان اصل وقوعه مبني على المصلحة فيكفي حينئذ زوال المصلحة في زواله بل لا يبعد جواز تغيير الامام له لزيادة المصلحة في غيره اما تغيير الامام مسلم و اما تغييره بمجرد المصلحة انصافا هذا على مبادئ العام لعله فيه كلمه الحكم الولائي عندنا ما دام الامام حيا ما دام الفقيه حيا نافذ بعد موته اذا حصل خلاف مجرد المصلحه لا دور لها لا بد من الرجوع الى الامام الجديد او لا بد من الرجوع الى الفقيه الحي نحن في مساله اجتهاد التقليد تعرضنا الصحيح عندنا ان جميع احكام مجتهد الولائي تبطل بموته الخلاف الذي الآن في تقليد الميت إنما في الأحكام الاستنباطية وأما الأحكام الولائية فتبطل بموته بل تبطل بزوال بإصال شعوره زوالا معتدا به كما إذا مثلا إذا فرضنا صار مثلا مجنونا مثلا إذا فرضنا 10 أيام ثم صار عاقلا الإغماء الذي بإصطلاح يفقد مثلا في 20 يوم أما محل كلام الإغماء للعملية جراحية 3 ساعات إغماء هذا ابطال الوكالة يقال مثلا جمله من المعاصر اغماء لكن ليس طويلا وجود هذه الحالات من الاغماء متعارف الانسان قد يصاب بحال من الاغماء يقين لكن ظاهرا ليست النكته في ذلك النكته ان مثل هذه الحالات اذا متعارفه لا تؤثر عرفت النكته هنا كلامه أن بعض المراجع لما كان أجرى عملية جراحية بعد بإصلاح بوش عملاً بإصلاح الأرفاس بعد زوال إرما قال مثلا جددت جميع الوكالات السابقة يعني بإصلاح أنشأ اعتبارها من جديد. لا بس نوم نوم عادي لا إشكال فيه، كل واحد من بعد نوم
يعني
أنا أتصور ليست النكتة الإرادة وعدمها، أتصور لعل النكتة طولها وقصرها، لعل النكتة العرفية عبارة عن الطول والقصر. لا إنسان إذا أغمي عليه صار مثلا في الضرب على رأسه مثلا في ثلاث ساعات بعد ذلك نقول هذا أصلا خرج وكالاته كلها باطلة تحت أجل الله. لعل العرف لا يساعد. الجنون صحيح، الموت صحيح، الإغماء الطويل المخارج في العشرة أيام هو مغمى عليه، السكر الطويل وإلا ساعة مثلا هو سكران طبعا إشكال في طبعا سكران بمعنى يأكل بعض أنواع الطعام، يقال بعض الإنسان يصاب بهذا الشيء في المعدة مالتي يوجد مثلا غذاء خاص مثلا الطعام يتحول إلى سكر مثلا، خصوصا إذا كان في نشا مثلا مثلا بوتيتا أو نفس العنب مثلا، هذا يصير في الإنسان إذا يحصل له هالحالات اللي جائزة ظاهرا لا يضر أو لا يدري مثلا فشربه فسكر مثلا أو أجبر على ذلك، سؤال مختلف يتصور لذلك ما حليتي. ألن كيف ما كان الإنصاف أن إضرار ذلك بتلك الأمور مشكل، فما أفاده صاحب الجواهر زالت المصلحة لم تزل، هذا لا أساس له. المهم أن الفقيه إذا حمى منطقة أو النبي يبقى عليه إلى أن يغير إذا كان حيا، وأما إذا مات فيرجع إلى الإمام الحي أو إلى الفقيه الحي. مصلحة زالت لم تزل هذا بنفسه ليس صحيحا، لابد من الرجوع إلى الإمام الحي بشيء من الولاية.